بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخوة الأحبة، وما نزال نتابع في البرهان المؤيد من كلمات الولي الفقيه الشيخ أحمد الرفاعي رحمة الله عليه، ونفعنا الله به وبكل صالح من الصالحين. وقفنا عند قول الشيخ: العقل ما عقل النفس، أي لا يستحق العقل اسم العقل حتى يقيد النفس عند الحدود، أي حتى يوظف ويوجه الرغبات والشهوات كما تقدم. العقل ما عقل النفس وأوقفها عند حدها، فإذا لم يكن عقل المرء عاقلا لنفسه، أي مقيدا لها حتى لا تتجاوز حدودها، حتى لا تقع في الإفراط أو التفريط، فإذا لم يكن عقل المرء عاقلا لنفسه موقفا لها عند حدها في أخذها وردها فليس بعقل، يعني لا يستحق هذا الاسم الشريف الذي هو العقل. وإذا حرم المرء الجوهر، أي إذا بقي جسدا من غير هذا الكائن اللطيف الذي يوجه النفس ويوظفها، وإذا حرم المرء الجوهر ذهب شرفه وبقي عرضا ثقيلا، عند ذلك يشبه البهائم، يشبه الأنعام، يشبه الحيوانات الأخرى التي لا هم لها إلا أن تأكل وتشرب وتفترس وتعيش بين أقرانها في صراع البقاء كما يقولون. هذا ليس من شأن الإنسان، الإنسان خليفة، الإنسان معمر الكون، الإنسان هو الذي تظهر فيه الصفات الشريفة النبيلة التي بها يكون أمينا على هذا الكون. وإذا حرم المرء الجوهر ذهب شرفه وبقي عرضا ثقيلا كثيفا لا يليق لمرتبة عزيزة، أي لا يليق أن يكون في رتبة الإنسانية. الرتبة الإنسانية رتبة شريفة، الله سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، والذي يتأمل هذا الترتيب يدرك من خلاله شرف الرتبة الإنسانية. وإذا حرم المرء الجوهر ذهب شرفه وبقي عرضا ثقيلا كثيفا لا يليق لمرتبة عزيزة ولا لمنصب نفيس. وها هنا يشير بلفظ المنصب إلى رتبة الإنسان التي سخر الله سبحانه وتعالى له كل الكون، فهذا المنصب إنما استحقه من خلال حمله الأمانة، سخر الله تعالى له كل شيء كي يكون مسخرا لله تعالى وحده وعبدا لله تعالى وحده، لا أن يكون عبد الكون أو المسخر في خدمة الكون عبودية للكون. عندما يقوم بحفظ الأمانة ويتحرك في الكون يكون بهذا عبدا لله سبحانه وتعالى، يأخذ علمه عن الله تبارك وتعالى ويسير في الكون بأمر الله تبارك وتعالى، هذا هو المنصب النفيس. وإذا تم عقله وكمل، عندما يستطيع بهذا العقل أن يقيد نفسه وأن يوقفها عند حدها، وإذا تم عقله وكمل صار الحكم فيه للجوهر المحض، عند ذلك يكون منسوبا إلى هذا العقل الذي به يتميز عن سائر المخلوقات ويتميز به عن البهائم والأنعام. فصلح أن يكون على تيجان الملوك والأكاسرة، وهنا استعمال لطيف للمقارنة بين الجوهر اللطيف والجوهر الذي يوضع على تاج الملوك، الجوهر النفيس المادي الذي يضعه الملوك عادة على تيجانهم. وبهذا الاقتران اللفظي أراد أن ينبه إلى شرف الجوهر اللطيف. وأول مراتب العقل يقول الشيخ، وأول مراتب العقل الانخلاع عن الأنانية الكاذبة. لا يمكن أن نصف الإنسان بأنه صاحب عقل والحكم والسلطنة لنفسه التي تتمرد وتظهر أنانيتها. إذن هذا العقل ضعيف، لأنه لا يقدر على أن يكون حاكما على النفس. الإنسان الذي يستحق رتبة الإنسانية يكون عقله حاكما على نفسه، أما الذي يكون بهيميا فإن نفسه تكون حاكمة لعقله. وأول مراتب العقل الانخلاع عن الأنانية الكاذبة والدعوة الباطلة. يدعي بأنه فعل وخفض ورفع، وهذا ليس من شأن الإنسان، فالإنسان كائن مخلوق ضعيف في قبضة الله تبارك وتعالى، والذي يرفع ويخفض وينفع ويضر واحد وهو المنفرد في كل الأفعال سبحانه وتعالى. قال: وأول مراتب العقل الانخلاع عن الأنانية الكاذبة والدعوة الباطلة وصولة الفتق والرتق. من الذي فتق السماوات والأرض؟ ومن الذي رتق؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان مهما تطاول لا يصل إلى هذه المنزلة التي يكون فيها في محل الربوبية. هذا الإنسان عبد ولا يستطيع أن يتجاوز عبوديته أبدا. أما الرب المعبود فإنه الله وحده لا إله إلا هو. وأول مراتب العقل الانخلاع عن الأنانية الكاذبة والدعوة الباطلة وصولة الفتق والرتق والوهب والسلب، وهذا كله من أفعال الله تبارك وتعالى. وإذا حكمه المقام وصار صفة علية أيضا، فاللازم عليه أن يعرف مبتدأه الطيني ومنتهاه الترابي، أي عندما يكون متحققا بوصف العقل، وعندما يكون العقل حاكما على النفس، فإنه مع كل هذا لا ينسى بشريته. فالله سبحانه وتعالى أشعر هذا الإنسان من خلال التوازن بين كائنه اللطيف الذي هو عقله وقلبه وروحه والجسد الذي يمثل البشرية، أشعره بالضعف. الإنسان يتألم، الإنسان يجوع، الإنسان يمرض. هذا يذكر الإنسان بفاقته، يذكر الإنسان بفقره، يذكر الإنسان بحاجته إلى الله تبارك وتعالى. فعندما يحكم العقل النفس لا ينسى هذا العقل أنه داخل كائن ترابي، داخل كائن جسدي، فهو وإن كان شريفا لكنه مقترن بهذا الجسد الضعيف، ولذلك لا يخرج عن تصور عبوديته، ولا يخرج عن الحكم على نفسه بأنه عبد من عباد الله تبارك وتعالى. قال: وأن يقف بين هذه البداءة والنهاية بما يناسبهما من قول وفعل. كأنه يقول: تواضع، لأنك حينما تتذكر أنك ترابي عند ذلك لابد أن تجد مناسبة بين أصلك الطيني وقولك وفعلك، فتتواضع وأنت تتذكر أنك من التراب، فتخفض جناحك وتبقى في حالة التذكر لعبديتك وضعفك وفاقتك وحاجتك إلى الله. قال الشيخ: لأن واعظ الله في قلب كل رجل مسلم. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى بها على المؤمن يا إخوتي، ما يسمونه بتأنيب الضمير، ما يسمونه بعقدة الذنب، من أين جاء؟ هذا الإنسان الذي ارتكب ذنبا تجد أنه بعد ذلك يتألم، لماذا تألم؟ ما الذي دفعه للندم؟ ما الذي دفعه للألم؟ هذا سر من أسرار الله تبارك وتعالى. هناك واعظ في قلب كل مؤمن، فما يسمى كما قلت بتأنيب الضمير إنما هو واعظ الله تبارك وتعالى في قلب هذا المؤمن. قال الشيخ: من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ. الذي لا يشعر من داخله بهذا التأنيب الذي هو تذكير الله سبحانه وتعالى لعبده من خلال قلبه، إذا لم يصغي لهذا الواعظ لن تنفعه كل المواعظ. كيف ينتفع بالموعظة من كان قلبه غافلا؟ عندما يقفل الإنسان قلبه يا إخوتي، وعندما يسد أذنيه عن سماع ما يرد عليه من قلبه، يكون في حالة من الذهول والشرود عن واعظه، عن النعمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. عندما يكون القلب مقفلا ويسد أذنيه عن سماع هذا النداء في قلبه، يكون هذا الإنسان في حالة من الغفلة، فلا هو سمع موعظة من داخله ولن يسمع موعظة من خارجه أو من واعظ يعظه. قال سهل، يقول الشيخ قال سهل، ويعني بذلك سهل ابن عبد الله التستري رحمة الله عليه، وهو من متقدمي القوم أيضا، قال سهل: الغفلة سواد القلب. سواد القلب يأتي من خلال الذنوب، يأتي من خلال ارتكاب الإنسان للمنهيات، يأتي من خلال وقوع الإنسان فيما يضره، والذي يضره هو ما نبه إليه ربنا تبارك وتعالى. يا إخوتي، والله لا توجد معصية من المعاصي نافعة للإنسان، ولا توجد طاعة من الطاعات ضارة بالإنسان. المعاصي هي الضارة بالإنسان، والطاعات هي النافعة للإنسان. لكن ليت قلوبنا تتفتح بصائرها من أجل أن ترى هذا. الطاعات عندما ندرك ما فائدة أن يقوم الإنسان في سواد الليل ويسجد بين يدي الله تبارك وتعالى، كم في هذا من الفوائد لجسده، وكم في هذا من الفوائد لنفسه، وكم في هذا من الفوائد لعقله. عندما يصوم الإنسان، عندما يكون منفقا من ماله، هذا فيه صحة للفرد وصحة للمجتمع. فالطاعات كلها فوائد وكلها منافع. ليت الإنسانية تصحو من سباتها. اليوم يعيش العالم في حالة من المادية التي جعلته يغفل عن منافعه، ويشابه البهائم والأنعام، يغفل عن إنسانيته التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. الغفلة سواد القلب، فسواد القلب يحصل من خلال وقوع الإنسان في الضار الذي هو مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: وقال السيد الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عندما يصلح القلب، حين يكون القلب منورا ليس فيه هذه الظلمة وهذا السواد، لا يكون هذا القلب مظلما بالمخالفات، عند ذلك يجد الإنسان أنه في كل جسده، في لسانه منضبط، في عينه منضبط، في يده منضبط، في فرجه منضبط. عندما يصلح قلب الإنسان تصلح كل الجوارح، لأنها تابعة لهذا القلب. قال الشيخ بعد ذلك: أي أخي، تنتفع من موعظتي وأنتفع من موعظتك إذا أخلص كل منا. وهكذا نبه الشيخ إلى قضية مهمة يحتاجها كل من يريد الموعظة، يحتاجها كل من يريد التصدر للموعظة، يحتاجها كل من يريد أن يكون واعظا. الوعظ باللسان يا إخوتي أمره يسير، ما أيسر أن يتكلم الواحد منا فيعظ الآخرين بلسانه، لكن هذا لن يكون مؤثرا في الآخرين. الكلمة حينما تخرج من القلب ربما تصادف قلبا مستعدا فتؤثر فيه، لكن عندما تخرج من اللسان ولا يكون صاحب هذا القول مخلصا، ولا يكون صاحب هذا القول مراقبا لله تبارك وتعالى، ولا يكون صاحب هذا القول معظما لله تبارك وتعالى، ولا يكون متفاعلا مع هذا القول من خلال الإخلاص لله تبارك وتعالى، لن تؤثر كلماته، سيكون كلامه مصطنعا، سيكون كلامه متكلفا. لكن عندما يكون هذا الإنسان صادقا في قوله من خلال الانسجام والتناغم بين قوله وحاله، هذا التناغم بين القول والحال هو من أسباب تأثير الموعظة. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى حبيبه صلى الله عليه وسلم وقال له وهو يحضه على خطاب المنافقين، قال: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. كيف يبلغ القول أعماق النفس المنافقة؟ وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، كيف يمكن للقول أن يبلغ أعماق النفس مع أن تلك النفس قد جبلت على النفاق؟ هذا يوقفنا أمام قضية يا إخوتي، وهي أن الإنسان إذا أراد لكلماته أن تبلغ نفوس الآخرين فلا بد أن يلاحظ خروجها من القلب. فإذا خرجت من القلب وكان الإنسان متفاعلا معها وكان مخلصا وصادقا ومعظما لله سبحانه وتعالى ومنطلقا فيها من أرض العبودية لله تبارك وتعالى، فقد تقع في قلوب الكثيرين وقد يستفيد منها الكثيرون. لذلك قال: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قولا يبلغ أعماق نفوسهم. إذن لا يمكن للموعظة أن تؤثر، أن أتأثر أو تؤثر موعظتي حتى تنطلق من الإخلاص. ولاحظوا هذه الكلمات البديعة التي لا نجد فيها فوقية الشيخ على مريد، عندما يقول له: أي أخي، فيستعمل عبارة الأخوة وما أحلاها، تنتفع من موعظتي وأنتفع من موعظتك. ما أحلى يا إخوتي أن نكون بهذا المنطق. دعونا من الفوقيات، المشكلة عندما يتوهم من يلبس الزي الإسلامي أو يضع العمامة على رأسه أنه في منزلة ربما تفوق منزلة من لا يلبس هذا اللباس. هذا وهم، هذا ليس موجودا في ديننا الإسلامي. ديننا الإسلامي ليس فيه رجال دين، إنما كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو من أبناء هذه الأمة وكلهم متساوون. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ولذلك لا حاجة للإنسان أن يشعر بهذه الفوقية المقيتة التي ربما يقف بعض الناس مستخدما أو متأثرا بالزي الذي لبسه. ما الذي فعل بك هذا الزي يا أخي؟ أي أخي أنت أخ لمن تخاطب، فخاطبهم وأنت تستشعر هذه الأخوة. وهو يقول تنتفع من موعظتي وأنتفع من موعظتك. فهو لا يقف من البرج العاجي مخاطبا الناس ويقول لهم انتفعوا بكلامي، لا، هو يقول أنا أنتفع بكم، أنتفع بما أقوله، أنتفع بما تقولونه وأنتم في حالة الإخلاص، وتنتفعون بما أقوله وأنا منطلق في كلماتي من ساحة الإخلاص. هكذا يا إخوتي تكون الدعوة إلى الله، وهكذا تكون التربية، لا من خلال الفوقيات، إنما من خلال استشعار الأخوة، من خلال استشعار الحاجة المتبادلة والتكامل العلمي والمعرفي والخلقي والاجتماعي. من خلال هذا يمكن لنا أن ننتفع جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ينتفع بالقرآن العظيم وهدي الحبيب المصطفى الكريم. اللهم إنا نسألك لجميعنا ذلك، إلى متابعة في هذه الكلمات النفيسة البديعة. أستودعكم الله، نتابع إن شاء الله فيما يأتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.